لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بذكر الشاهد والمتابع ومعنى الاعتبار، وخلاصة القول أن المتابع هو الذي يتابع الراوي في السند، يتابع الراوي في سنده في رواية الحديث سواء كان بلفظه أو بمعناه، يتابعه في السند. مثلا تقدم أن هذه أشياء مهمة، التمييز بين المتابعات والشواهد. مثلا الحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، تنظر هل هناك راو آخر غير مالك يرويه عن نافع. نظرت في كتب السنة في الدواوين في المعاجم في الأجزاء في المصنفات في الجوامع في السنن في المسانيد، فوجدت عبيد الله العمري يرويه عن نافع. إذن مالك قد توبع أيش في الرواية عن نافع، الآن بين أيدينا سند، نريد أن نعرف هل هذا السند فرد، هل هذا السند فرد أو أنه هناك متابعات. والفائدة من معرفة المتابعات، أولا يخرج الحديث عن حيز الغرابة، والأمر الثاني يقويه، كما تقدم أن المتابعات والشواهد الفائدة منها حصول التقوية. ففي هذا المثال عندنا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنت تنظر في السند من الجهة التي تليك، ليس من الجهة، يعني أقصد من الجهة النازلة ليست من الجهة العليا، تنظر هل هناك من تابع مالكا في الرواية عن نافع. بعد البحث تبين لك أنه قد توبع، مثلا تابعه عبيد الله العمري فهذا توبع. فإذا لم تجد له متابعا تنظر مثلا نافعا إلى نافع، هل توبع؟ بعد البحث في كتب السنة تجد أنه توبع، تابعه مثلا سالم ابن عبد الله بن عمر، أيضا يروي عن أبيه عبد الله بن عمر. إذا لم تجد له متابعا فتنظر هل ابن عمر توبع في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد توبع فهذه المتابعة إيش تسمى؟ أحسن، هذه تسمى شاهدا. يعني المتابعات دون الصحابي يطلق عليها على المشهور بأنها متابعات، فإذا كانت المتابعة في الصحابي فهذا يعتبر شاهدا. مثلا حديث جاء عن ابن مسعود في مسألة من المسائل أو في حكم من الأحكام، وجاء بمعناه أو جاء بمثله من حديث عائشة، فتقول حديث ابن مسعود له شاهد من حديث عائشة، ما تقول له متابع من حديث عائشة، تقول إيش؟ له شاهد من حديث عائشة. لماذا هنا أطلقت عليه له شاهد؟ لأن المتابعة في الصحابي، فإن كانت المتابعة في الصحابي فهذا حديث آخر مستقل، حديث عائشة يعتبر شاهدا لحديث ابن مسعود. تقول وله شاهد من حديث عائشة وله شاهد آخر مثلا من حديث أبي الدرداء. فالشاهد ما كانت المتابعة في الصحابي، والمتابعة المتابعات على الإصلاح ما كان دون الصحابي. وذكر الاعتبار، والاعتبار هو الكيفية التي يتوصل بها إلى معرفة وجود المتابعات والشواهد. فهذا البحث وهذا السبر يسمى اعتبارا. قال رحمه الله، قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. يعني ذكر المصنف رحمه الله أنواعا من أنواع الحديث: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، بل ذكر قبل ذلك أيضا المتواتر والمشهور والعزيز. فيقول: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، هذه كلها تدخل في أقسام المقبول. تحصل فائدة تقسيمه، يعني التقسيم المتقدم الذي ذكره المصنف رحمه الله باعتبار مراتب عند المعارضة، يعني قال تستفيد مما تقدم ذكره من ذكر مراتب الحديث، وأن بعضها أعلى من بعض وأن بعضها أقوى من بعض عند المعارضة. فعند المعارضة بقيد عدم إمكانية الجمع، عند المعارضة لكن بقيد عدم إمكانية الجمع نستفيد الترجيح. مثلا إذا تعارض حديث صحيح لذاته مع حديث حسن لذاته ولم يمكن الجمع، فأيهما يقدم؟ الجواب: يقدم الصحيح لذاته لأنه أقوى وأصح. لكن لابد أن نعرف أن الأصل أن الحديث لو كان ثابتا أنه يجب الأخذ به، فلا يستعجل في الذهاب إلى الترجيح حتى يتعذر الجمع، حتى يتعذر الجمع. وهذا نادر أن يتعذر الجمع بين الحديثين، فحينئذ يلجأ إلى وجه من وجوه الترجيح. ومن أوجه الترجيح تقديم الأقوى على ما هو دونه، تقديم الأقوى على ما هو دونه. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. هذا تقسيم آخر للحديث المقبول من حيث المتن. قال: ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم ومثلته كثير. ينشأ عن هذا التقسيم تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به، ينشأ عن ذلك قسمان، وهو الحديث المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، وهذا الذي سيأتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله. قال: لأنه إن سلم من المعارضة، الحديث المقبول سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره أو كان حسنا لذاته أو لغيره، قال إذا سلم من المعارضة، ما معنى المعارضة؟ قال: أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. إذن إذا سلم من المعارضة التي لا يمكن معها الجمع إلا بتعسف، فهذا هو المحكم. ما هو المحكم؟ هو الذي سلم من المعارضة، من اسم المفعول محكم، ما يقال محكم، محكم اسم مفعول من استحكم الشيء بمعنى أتقنه. الإحكام هو الإتقان، فقيل له محكم، قيل له محكم لوضوح يعني معناه وعدم وجود المعارضة له، فهذا هو الحديث المحكم. ما هو الحديث المحكم؟ هو الحديث المقبول السالم من معارضة مثله. ما هو الحديث المحكم؟ هو الحديث المقبول السالم من معارضة مثله، هذا هو المحكم. قالوا: أمثلته كثيرة. لماذا الحديث المحكم السالم من معارضة مثله كثير، كثيرة أمثلته؟ لأنه هو الأغلب في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها محكمة ليست متخالفة، والأقل من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينها تخالف. يعني نسبة الأحاديث المحكمة مقارنة بالأحاديث المختلف فيها المختلفة مع بعضها، هذا نسبة الأكثر. قال: وأمثلته كثيرة، يعني كثير من الأحاديث، مثلا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا حديث لا يوجد له معارض، هذا يقال له حديث محكم، هذا حديث محكم. قال: وإن عورض، يعني الحديث المقبول، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. قال: وإن عورض، أي الحديث المقبول فلا يخلو، يعني إذا عورض الحديث المقبول، أو الآن القسم الأول الحديث المقبول الذي ليس له معارض، هذا يقال له المحكم، وهو أكثر السنة. والنوع الثاني الحديث المقبول الذي له معارض، وهذه المعارضة على قسمين، إما أن تكون أن يكون المعارض للحديث المقبول مقبولا أيضا، قال أن يكون معارضه مقبولا مثله. المقصود بالمثلية في القبول، في أصل القبول ليس في الصفات، يعني لا يشترط في كونه يعني أن يكون معارضه مقبولا مثله أن يكون مثله من جميع الأوجه في الضبط والإتقان، لا، يكفي أصل القبول. يعني عندنا حديث صحيح لذاته، عارضه حديث صحيح لذاته، هذا مثله من جميع الصفات. عندنا حديث صحيح لذاته، عارضه حديث حسن لذاته، هذا شاركه في إيش؟ في أصل القبول، مع أن الحديث المعارض أقوى والحديث المعارض أقل درجة. فنتنبه أن قوله مثله أي في أصل القبول، ما هو الحديث الذي يقبل؟ ما كان صحيحا أو حسنا، لو كان ضعيفا ما يقال مقبول مثله. فالمراد بمقبول مثله أي في أصل القبول، يعني لا يشترط أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح، لا، ممكن تحصل المعارضة بين صحيح وحسن، لا يهدر الحديث الحسن إذا أمكن الجمع. قال أو يكون مردودا، هذه الحالة الثانية، أن يكون المعارض للحديث المقبول أن يكون مردودا. قال فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، كما تقدم في باب المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن؟ للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول. فحديث المقبول يسمى إيش؟ محفوظا، وحديث الضعيف يسمى منكرا. يقول إذا كان المعارض مردودا يعني ليس من أقسام المقبول فلا أثر لهذه المعارضة، لأن القوي لا الضعيف لا يؤثر في القوي. قالوا إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، بمثله كما تقدم في أصل القبول، بمثله أي في أصل القبول، فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. هذه رجع إلى الحالة الأولى، إن كانت المعارضة بمثله فإما أن يمكن الجمع، فهذا الذي يقال له مختلف الحديث، وإما ألا يمكن الجمع، فيشترط حتى يقال له مختلف الحديث أن يمكن الجمع بغير تعسف. ما معنى بغير تعسف؟ يعني بغير مخالفة للقواعد المعروفة في اللغة العربية أو القواعد الشرعية أو القواعد العقلية، لا بد أن يكون الجمع بين الحديثين بغير تعسف. أما إذا كان الجمع ما سيكون إلا بالتعسف فالمفروض أن ينتقل إلى الحالة الثانية، أن ينظر في الترجيح، ينظر في التاريخ وينظر في الترجيح، ثم ينظر يعني هل يحكم عليه بالنسخ أو يقدم هذا على هذا. يشترط حتى يكون الحديث من هذا النوع مختلف الحديث أن يكون الجمع بدون تعسف، أما إذا كان بالتعسف فينتقل إلى المرحلة الثانية وهي النظر في التاريخ والنظر في الترجيح إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.